إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أعظم الكتب المصنفة في صفاته وأخلاقه وهديه صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد تلقاه العلماء بالقبول، فكم من شارح له ومختصر ومحقق وناظم، وكيف لا يحوز هذا الكتاب المبارك هذا الاهتمام وهذا التقدير، وهو كتاب من عاشه وعايشه فكأنما عايش المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحد شراحه وهو الملا علي القاري: إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة اختصاره وتحقيقه لهذا الكتاب المبارك: إنني لأرجو مخلصا أن يكون هذا الكتاب هاديا للمسلمين جميعا إلى التعرف على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الخلق الكريم، وما كان متحليا به من الشمائل الكريمة، فيحملهم ذلك على الاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والاقتباس من نوره صلى الله عليه وآله وسلم، في زمن كاد كثير من المسلمين أن ينسوا قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفيهم بعض الخاصة الذين زهدوا عن الاتساء به صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من هديه وأدبه كتواضعه في لباسه وهديه في طعامه وشرابه ونومه وصلاته وعبادته، بل وجد فيهم من يزهد المتبعين لسنته في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ذلك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ولا شك أن باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصل المسلم خير الدنيا وخير الآخرة. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. كما أن في ترك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الفتنة والاختلاف والشر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية: قد صنف الناس في هذا قديما وكثيرا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. وقال المناوي رحمه الله في شرحه على الشمائل: كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأت له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب، ومن ثم تلقاه العلماء بالقبول فأقبلوا عليه شرحا فعظمت شرحه حتى فاقت 40 شرحا. وممن شرحه الإمام السيوطي في زهر الخمائل على الشمائل، وابن حجر الهيتمي في أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، والمناوي في شرح الشمائل النبوية والخصائل المحمدية، وملا علي القاري في جمع الوسائل في شرح الشمائل، والبجوري في حاشيته المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية. وألف إبراهيم اللقاني المالكي كتابا في التعريف برواة الشمائل أسماه بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل، إلى غير ذلك من الكتب التي حامت حول هذا الكتاب العظيم اختصارا أو شرحا أو نظما أو تحقيقا ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
جرت سنة المحدثين أنهم قبل أن يبدأوا بشرح أي كتاب أن يسمعوا الطالب الحديث المسلسل بالأولية، فنطلب من شيخنا أن يسمعنا الحديث المسلسل بالأولية والحديث المسلسل بالمحبة.
أنا طبعا يعني لست أهلا أن أجاز، فكيف لي أن أستجاز؟ إنما هي سنة من سنة المحدثين فنحن نلتزم هديهم، وإذا أجزت مع القصور فإنني أرجو التشبه بالذين أجازوا السابقين إلى الحقيقة منهجا، سبقوا إلى غرف الجنان ففازوا. وعليه فإني أجيز جميع الحاضرين والمستمعين أن يروا عني بإسنادي إلى مشايخي في الإجازة حديث الرحمة المسلسلة بالأولية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. فلفظة يرحمكم أو يرحمكم، ما الفرق بين الضبطين؟ جواب طلب، جواب الطلب بجزم الميم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا جواب الأمر أو جواب الطلب فتجزم. طيب الرفع، رواية الرفع يرحمكم، قدم نعم، إذا يعني قلتها بالضم يرحمكم من في السماء، فهنا تكون الجملة دعائية مستأنفة استئناف، فهي مرفوعة على الاستئناف وهي جملة على هذا تكون دعائية. أيهما أفضل؟
الثانية
اللي هي
أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنا بالرحمة.
أحسنت، الأفضل رفع الميم يرحمكم، فهذا أفضل وأبلغ، لأن هذه الصيغة تشمل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محقق الإجابة. كذا أجيزكم برواية الحديث المسلسل بالمحبة المروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم إني أحبكم، فقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول أنا محمد ابن أحمد ابن إسماعيل المقدم، أروي كتاب الشمائل للإمام الترمذي عن الشيخ عن عدة من مشايخي إجازة، ومنهم الشيخ مولوي إعزاز الحق الأركاني المكي وغيره، ثم أرويه عن الشيخ المحدث حامد ابن أحمد ابن أكرم البخاري المدني سماعا، فقد قرأت عليه كل هذا الكتاب سوى 4 أحاديث سماعا من لفظه حفظه الله تعالى، حيث قال حفظه الله: أخبرنا بكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قراءة لجميعه، وأنا أسمع في مجلس واحد في المسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة، الشيخ أحمد بن أحمد علي ابن محمد ابن يوسف اللاجبوري السورتي، قال أخبرنا بدر عالم المرتهي عن أنور شاه الكشميري عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن عبد الغني ابن أبي سعيد المجددي الدهلوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي حاء، وبالإسناد السابق إلى عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي عن محمد عابد الأنصاري السندي ثم المدني عن يوسف المزجاجي عن والده محمد بن علاء الدين المزجاجي عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد المكتبي عن النجم الغزي عن أبي الفتح محمد بن محمد ابن أبي الحسن المقري عن الإمام محمد بن محمد ابن الجزري عن صلاح الدين أبي عبد الله بن قدامة المقدسي عن فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي عن الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي حا. وأخبرنا الشيخ أحمد علي اللاجبوري السورتي عن عبد الرحمن بن عناية الله الأمروهي عن فضل الرحمن الكينج مراد الآبادي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي حا. وأخبرنا به قراءة علي لجميعه في مجلس واحد في بيتي وأنا أسمع شيخنا الشيخ عبد القيوم بن زين الله البستوي الرحماني عن شيخنا الشيخ عبيد الله بن عبد السلام الرحماني المبارك فوري حا. وأخبرنا إجازة كل من عبيد الله ابن عبد السلام المبارك فوري الرحماني وعبد الرؤوف النيبالي الرحماني وعبد الغفار حسن الرحماني ثلاثتهم عن أحمد الله القرشي عن السيد نذير حسين الدهلوي حاء. وأخبرنا قراءة عليه جميعه الشيخ ثناء الله ابن عيسى خان المدني قال أخبرنا الشيخ عبد الله الروبري قال أخبرنا عبد الجبار الغزنوي قال أخبرنا السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي حاء. وأخبرنا قراءة عليه جميعه الشيخ محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم الندوي السلفي قال أخبرنا عبد الجبار الشكراوي قال أخبرنا عبد الوهاب الملتاني وأحمد الله القرشي الدهلوي قال أخبرنا السيد نذير حسين الدهلوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي حا. وقال الشيخ محمد إسرائيل الندوي أخبرنا الشيخ محبوب إلهي الديوبندي عن عبد العلي القاسمي عن محمد قاسم النانوتوي حا. وأخبرنا قراءة عليه لجميعه الشيخ غلام الله ابن رحمة الله بن محمد خان الرحمتي الكاكري القهندوزي الأفغاني قال أخبرنا الشيخ محمد إدريس ابن إسماعيل الكندهلوي عن خليل أحمد السهارنفوري صاحب السهارنفوري صاحب كتاب بذل المجهود في شرح سنن أبي داود حا. والشيخ محمد إدريس الكندهلوي أيضا عن أنور شاه الكشميري عن محمود الحسن الديوبندي عن محمد قاسم النانوتوي حا. وقال الشيخ غلام الله ابن رحمة الله الرحمتي أخبرنا الشيخ محمد رسول خان الهزاروي عن كل من شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي وغلام رسول خان بفوي كلاهما عن محمد قاسم النانوتوي عن الشاه عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي حا. وأخبرنا قراءة عليه لجميعه الشيخ عبد الشكور ابن هاشم ابن فياض المظاهري الأركاني المدني قال أخبرنا مولانا سعيد أحمد الأجراروي قال أخبرنا خليل أحمد السهارنفوري عن الشاه عبد القيوم البدهانوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا جدي لأمي الشاه عبد العزيز الدهلوي حا. وأخبرنا قراءة عليه لجميعه في بيتي في مجلسين الشيخ سعيد أحمد ابن عبد العزيز ابن تصدق حسين الريبوري. قال أخبرنا محمد زكريا الكندهلوي عن خليل أحمد السهارنفوري عن عبد القيوم البدهانوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده الشاه ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكردي عن حسن العجمي عن عيسى بن محمد ابن أحمد المغربي عن الشهاب أحمد بن محمد الشهير بالخباجي عن البرهان إبراهيم ابن أبي بكر العلقمي عن الجلال السيوطي عن علم الدين صالح ابن عمر البلقيني عن عمر ابن محمد ابن أحمد البالسي قال حدثتنا زينب بنت الكمال أحمد ابن عبد الرحيم المقدسي عن عجيبة بنت أبي بكر البغدادية عن القاسم بن الفضل بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي إجازة قال أخبرنا أبو القاسم علي ابن أحمد الخزاعي حاء وبالإثناد إلى عيسى المغربي عن سليمان بن عبد الدايم البابلي عن الجمال يوسف ابن زكريا الأنصاري عن والده شيخ الإسلام زكريا ابن محمد الأنصاري. قال رحمه الله تعالى في ثباته أخبرني بها أي بالشمائل أبو الفتح ابن أبي بكر ابن الحسين المدني مشافهة عن الحافظي أبي الفضل العراقي وأبي الحسن الهيثمي سماعا. قال أخبرنا بها أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن الخباز وأبو محمد عبد الله ابن محمد ابن القيم حاء وأنبأني عاليا العز أبو محمد الحنفي عن الصلاح بن أبي عمر وعدة قالوا وكذا ابن القيم. أخبرنا بها الفخر أبو الحسين علي بن أحمد ابن البخاري سماعا. أخبرنا بها أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي وقال ابن الخباز أخبرنا بها عبد الله بن محمد بن عبد الله حضورا وأبو العباس أحمد بن عبد الدايم إذن قال أخبرنا بها الافتخار عبد المطلب ابن الفضل الهاشمي زاد بن عبد الدايم فقال وأخبرنا بها عبد الرحمن ابن أبي الكرم. قال الثلاثة أخبرنا بها أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي زاد الافتخار فقال وأخبرنا بها أبو حفص عمر بن علي الكرابيسي وأبو علي الحسن بشير البلخي وعبد الرشيد ابن النعمان الولواجي. قال الأربعة أخبرنا بها أبو القاسم علي بن أحمد ابن علي الخزاعي أخبرنا بها أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبت أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذني عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط كان جعدا رديلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعد العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج السديد والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور يقال حضرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته.
وبإسناد شيخنا إلى شمائل التلمذي قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر عن ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من والد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبي عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصفنا عن حيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما وفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو أفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان أشنب دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الف كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سمك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين من هو سلعقبي. قال شعبة قلت لسمك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما من هو سلع؟ قال طويل شق العين. قال طويل شق العين. قلت ما من هو العقب؟ قال قليل لحم العقب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعلي حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته. قال حدثنا سفيان بن وكيع وحمد مشير المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على وجه الأرض أحد رآه غير قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سمك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم ما تهتز له عرش الرحمن. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من والدي علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفع فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفع فجاء الغضب مثلي فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. ثم نظر الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلة فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامية ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامية. قال حدثنا حمود بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث الأجلي البصري قال أخبرنا أحمد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجسة رضي الله عن عبد الله بن سرجسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث الأجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجيس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أناس من أصحابي فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حول خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال لك؟ فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. قال حدثنا حمد بن شارين قال حدثنا ابن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. قال حدثنا سويد قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله سلم رأسه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض فائر أربع. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسي وتسريح اللحية ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجى وفي انتعال إذا انتعل. قال حدثنا حمد بن الشارع قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عون الشاعر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه الخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغي ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. قال حدثنا إسحاق بن منصور بن يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سمك بن حرب قال سمعت جابر بن سامرة سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤيا منه. قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن علي قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون إذا الشمس كورت. قال حدثنا سفيان بن كثير قال حدثنا محمد بن بشير عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبتني هود وأخوتها. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال فأريته فقلت لما ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سمك بن حرب قال قيل لجابر بن سامرة كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وراهن الدهن. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم قال أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني على قال فقلت نعم قال أشهد به نعم
فقلت نعم أشهد به
أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسرنا لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربين التيمي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه الخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل برأسه رضع أو قال رضع من حناء شك في هذا الشيخ والشك هو لإبراهيم بن هارون. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. بما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن تميم بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثميد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حا وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر وابن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. قال حدثنا إبراهيم بن المستمير البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال رضي الله عنها قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عمير الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن نورة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه فقلت حدثنا حمد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قال حدثنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ياسين الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره والشر ما صنع له. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا قاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان حب الثياب إلى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء وكأني أنظر إلى بريق ساقي. قال سفيان نراه حبرة. قال حدثنا علي بن خشر قال سفيان نراه حبرة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال حدثنا حون الشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن ودي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا عفان بن نسيم قال حدثنا عبد الله ابن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانتا بزعفر وقد نفضت. وفي الحديث قصة طويلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قال حدثنا حنو الشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سامرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا لمسوا البياض فإن أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. قال حدثنا أحمد بن إيه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من الثاني فتمخط أبو هريرة فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتاني. لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها فيجيء الجائع فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف قال أن يتناول مع الناس. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي إنهما أم لا. قال أبو عيسى أبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الشعر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبلاني. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلاني مثنى شراكهما. قال حدثنا أحمد بن نيان ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك إن عليني جردا وإني لهما قبلاني. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا علي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح المولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا علينا مخصوفتين. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن المزهر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. قال حدثنا عبد مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. باب ما جاء في باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن أبي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
هذا حديث صحيح لكن قوله لا يلبسه شاذ.
قال أبو عيسى وأبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكان ينظر إلى بياضه في كفه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يدي ثم كان في يدي بكر وعمر ثم كان في يدي عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. بما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحد بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن عبد الله بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير نحوه. قال حدثنا أحمد بن نريان قال أخبرنا زيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يميني. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المير قال حدثنا ابراهيم بن الفضل قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا ابن الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن حاد ان النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا اخاله الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه من مالي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه والذي سقط من معقيب في بئر أريس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباء قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرف من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره وحديث لا صح أيضا. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافيا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألت عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن المسيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفية. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال
صنع سيفه على هيئة سيوف يعني أهل هذه القبيلة.
قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري وقال حدثنا محمد بن مكرم عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ضار بينهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عمل فتحي وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. وما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن دينار عن حماد بن سلمة حا وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور والراقي عن جعفر بن عمرو ابن حريث عن ابن عمرو بن حريث عن النبي رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور والراقي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس على عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع كان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد رأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن
الأبد كساء ملبدا يعني موقعا.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بين أن أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أملك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. قال حدثنا سويد بن وصل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفله فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وبه قال باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفار بن موسى قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتي عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن النبي عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سمك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدثكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت. قال حدثنا
من شدة إشراقهم عليه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. أما أنا فلا أكل متكئا. قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر فيه وكيع على يساره. وكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب خطري قد توشع به فصلى بهم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي توفي فيه وعلى رأسي عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل فقلت لبيك يا رسول الله. قال اشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاثة. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة. قال حدثنا حسن بن علي بن زيد بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن الحضرمية قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال حدثنا أحمد بن نية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكله موقع من الجوع. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن الشري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد أنه قال له أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي عن الحوارة فقال سأل يعني الحوارة فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل تعالى. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز لو مرقق. قال قلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر. قال محمد والشري نونس هذا الذي روى عن قتادة وينونس
يعني ما يمت على الأرض سواء كان يعني ورقا أو جلد أو ثياب هذه السفرة
الذي روى عن قتادة ويونس الإسكاف. قال حدثنا أحمد بن نيان قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشى وأن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث نعم الأدم أو الإدام الخل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سمك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشرب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمية قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيت أتأكل نتنا فحلفت أن لا أكل. قال ادنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زاد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعام لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال فلم يدن فقال لا أبو موسى ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال إني رأيت يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام قال له عطاء عن أبي يزيد رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسند وربما أرسله. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبي رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا وجابر بن طارق وقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب وأحمد بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني
كل شيء فيه حلاوة
الصحفة. قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جرج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة. فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذن بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يده. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. قال حدثنا واصل بن عبد العال قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال أسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. قال حدثنا محمد الشارين قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شارب بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولت الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيدي لو سكت لنا ولتني الذراع ما لو سكت لنا ولتني الذراع ما دعوت والذي نفسي بيدي لو سكت لنا ولتني الذراع ما دعوت قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طيب اللحم لحم الضاري. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحبابي عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال حدثنا أبو كريب بن محمد عليه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هات ما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمد بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على الثري على النساء كفضل الثري على سائر الطعام. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثري على سائر الطعام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري وقال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمة أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنه أتواها فقالوا لا أصنع لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر حا وقال سفيان وحدثنا محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنه قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما هي علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصف فإنه أوفق لك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء قالت فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعوري عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام وهذه وأكل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام قال حدثنا أحمد بن نيان قال حدثنا إسماعيل بن مريم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأطلب طعام فقيل له توضأ ألا تتوضأ فقال أصلي فأصلي فأتوضأ قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مير قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء والوضوء بعده قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده باو ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن الهيات عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل النافعي عن حبيب بن أوس عن أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان قال قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري وقال حدثنا عبد الله عن معمر عن هشام نورة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده طعام فقال أدني يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل من مالك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل ابن رياح عن أبي رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين قال حدثنا حول الشهر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن عدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا شمود استوائي عن بديل بن مسارة العقيلين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سم لكفاكم قال حدثنا الناد محمود وغيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زيدة عن سيد بن أبي بردة عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها
باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طمان عن ثابت يعني البناني قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة وثابت يعني البناني عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ عن أنس قال قد سقيت رسول الله لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن باب ما جاء في
النبيذ هو ما يجعل فيه تمرات كي يحلو طعم ده ما النبيذ يلبى فيه تمرات كي يحلو المذاق
بس مما ينبغي التنبيه عليه حتى في التخريج اليسير، لو بدأ كده عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي السمرقندي، فاعلم أنه قد ذكره في كتابه السنن الدارمي. يعني طبعا أنت تعرف أن أبو عيسى الترمذي أستاذه واللي علمه العلل هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي الإيه؟ السمرقندي. فكل حديث ذكروا في الشمائل من طريق الدارمي فهو في السنن، يعني من باب التخريج والصحة. يعني باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا يعني الطويل يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. قال حدثنا محمد بن يحيى بطيخ آنفا آنفا البطيخ. قال حدثنا محمد بن يحيى يعني الزهلي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا كتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن يعني القزاز قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد أدعوك بما دعاك به لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال لا صحيح. قال ثم يدعو ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء. هو أبي عبيدة بن عمار بن ياسر ابن محمد أصله بيختصر في بعض النسخ فينسب إلى جده أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وأجر صح أجر على الجمع فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حلية أو قالت ذهبا من زغب. باب ما جاء في صفة شراب النبي شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدة. فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك عبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: وإنما أسنده سفيان بن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة بن الوليد وخالة بن عباس رضي الله عنهم وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم أجمعين. واختلف الناس في رواية هذا الحديث، وهذا سفيان يخالف، واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد قال عن عمر بن حرملة، خطأ شعبة يعني عمر كان يخطئ في الأسماء، عن عمر بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني ومحمد بن طريف الكوفي قال أنبأنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال أوتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال حدثنا كتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة إذا شرب ويقول هو أمرى وأروى. قال
مش ينفخ الإناء لأن هذا منهي عنه، لكن هذا يشرب ثلاث مرات فيكسي الإناء عن فمه،
ينحي الإناء عن فمه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن سعد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال رشدين بن كريب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت قائما من قربة ومن في قربة ومن في قرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيه فيها فقطعته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا عزرة بن ثابت الأنصري عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ابن أبي المخرق عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة حدثتنا فروي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. وقال أبو عيسى قال بعضهم عبيدة بنت نابل. باب ما جاء
فهذا يشير إلى أن النهي في الروايات الأولى يحمل على كراهة التنزيل وقد يفعل وقد يفعل ليه أمرين أنه بالتنزيه فيكون في حقه من القرب كشربه من ثمر القرب. يعني كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكروها؟ وإذا فعل شيئا مكروها قد نهى عنه من قبل فهو في حقه أكمل لأنه في هذه الحالة مشرع للأمة ورافع للحرج عنها. فما نهى عنه قبلا يفعله بعد ذلك ففي هذه الحالة هو يساب ثوابا أعظم لأنه في هذه الحالة يخفف الحكم من التحريم إلى المكروه كراهة التنزيه فيكون في حقه من القرى
لا
الشرب من ثمر القرى.
باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله سكة يتطيب منها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصري عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب واللبن. قال زيادة اللم والدهن والطيب واحد الوسائد والدهن واللبن أو الطيب واللبن الطيب الدهن يعني الطيب ولكن في رواية والدهن والطيب. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. لا هو عمر بن سعيد أبو داود الحفري حفري نسبة إلى حفرة ببغداد، هو دا أبو داود الحفري عمر بن سعيد الحفري. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن لا لا مولانا لا
هي اختلاف نسخ
هنا في أبو داود الحفري عمر بن سعيد الحفري هو
كلما ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم.
وبه عن أبي عيسى الترمذي عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان الأسدي عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة من الجنة. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. قال حدثنا حنان الأسدي فيه ضعف لتفرد حجاج الصواف عنه. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال عمر القوم يا رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. وبه قال باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تيم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن الله أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويلة السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتم بأجداقي ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفيه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام يفتر عن بدون تشديد الراء يفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت له أكحل العينين ولست بأكحل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبر ابن الأيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزير رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال وقال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا الحديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال عرضوا علي صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ومقر لا ينكر ومشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا أحمد بن إيان قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني إلا ضحك. قال حدثنا أحمد بن إيان قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني إلا تبسم. قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فاذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال لا تذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فقال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت عشر وعشرة أضعاف في الدنيا. قال فيقول وتسخر بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا الله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله. قال إن ربك لا يعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. قال حدثنا حنون الشيخ قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا عبد بن عمر بن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال سعد رضي الله عنه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد الرمان وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته بالترس فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل بأو ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم بن الأحوال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأذنين. قال أبو عيسى قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال حدثنا هند بن السري قال حدثنا مكين عن شعبة عن أبي تيعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وافق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه في أنه كان غلاما صغيرا فقال يا أبا عمير وفي أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمزحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن حاملك على ولد ناقة قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فاته النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره فقال من هذا فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد. فقال رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد. فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبره أنها لا تدخل ويعجز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لو ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شرحين عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول يأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال حدثنا حمد الشعر قال حدثنا عبد الرحمن بن ندي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قال الشعر كلمة لبيد. ألا كل شيء ما قال الله باطل وكذا وما يتبنى بالصلت أن يسلم. قال حدثنا حمد الثنى قال حدثنا عن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيسر عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتي. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه قال حدثنا محمد الشعري قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرى عين الناس تلقاته ما وازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطلب. قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء ابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذل الخليل عن خليله. فقال عمر رضي الله عنه أبي ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سرمة سامورة رضي الله عنه قال جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ذكرون أشياء من أمر الجاهلية وساكت وربما تبسم معهم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير النبي سلمت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. ألا كل شيء ما قال الله باطل. قال حدثنا أحمد بن ين قال حدثنا مروان بن عوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فانشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت كلما انشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إيه حتى انشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد لا يسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى وعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد يعني شيخ بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قوم يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافع ويفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي نورة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة. فقال تدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دارا ثم ردوا إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعجب فقال الناس حديث خرافة. نترك حديث أم زرع لشيخنا أبي الفرج.
قال حدثنا علي بن حجر
كنت أقرأ بالبخاري.
حديث أبو زرع بالذات له طعم يعني عشان أعرف أركز فيه.
يا مولان
باب حديث أم زرع. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، طويل النجاد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت، فبجحت إلي نفسي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيت ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، يعني أن تنتقل إلى مدح حماتها، يعني أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كما سل شطبة، مضجعه كما سل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها، يعني ضرتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخضوا، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطية. الشيخ بصححها لي، خطية بالطاء مكسورة، مش ما أدري يعني هل في نسخة أخرى.
خطية هو يقال الرمح الخطي، الرمح الخطي الذي يستقيم كأنه هو الرمح الخطي.
هي يعني أنا قرأتها شيخ خطيا، فهو صححها لي فقال خطية، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، يعني في المحبة والعطاء والمعاشرة، وليس في الفرقة والطلاق.
وبإسناد شيخنا إلى شمائل الإمام الترمذي قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن مثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: حدثنا محمد بن مثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله، وقال: يوم تجمع عبادك. قال: حدثنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. قال: حدثنا محمد بن الشاري، قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي، قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كويل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. في الحديث قصة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي. قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
حسين بن محمد الجريري نسبة إلى جرير جريري
شيخنا في نسختين. نعم. قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن عاذٍ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له وتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلكن عبدا شكورا. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حارث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عمرو بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا كن عبدا شكورا. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدمه فقيل له رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا كن عبدا شكورا. قال حدثنا حون الشاري قال حدثنا حون جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو ترى ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة فإن كان له حاجة ألم بأهله فإن سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء ولا توضأ وخرج للصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد المالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كرب بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وخالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن المعلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلا فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال حدثنا أبو كريم بن حمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم وغلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
سرعتك على بطء متوسط عشان الناس تتابع المعاني
أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوسدت عتبته وفسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان لا في غير 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال حدثنا إسحاق موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ من الضجع على شقه الأيمن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الحواس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول ربي الحمد ربي الحمد، ثم سجد فكان سجده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والميدة والأنعام. شعبة الذي شك في الميدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. قال حدثنا
أبو حمزة وأبو جمرة أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران الضبعي أبو جمرة
مش حمزة
جمرة ده مشهور صاحب ابن عباس مشهور أبو.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن ليلة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن ونيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جرج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قال حدثنا حمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي. قال حدثنا حمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال ايوب اراه قال خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهرة عن جعفر بن برقان عن قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وعن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنه كان يصليهما في البيت.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذائي عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. قال حدثنا حمد بن ثنا قال حدثنا عن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فقال إنكم لا تطيق فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق منا ذلك صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كي يأتيها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا وإذا كانت الشمس منها هنا كي يأتيها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. باب صلاة الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حكيم بن عيط الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. قال حدثنا حمد بن مثنى قال حدثنا عن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها
الدعاء يعني من كثرة دعائه لله عز وجل
أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من غيبته. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال حدثنا أحمد بن ريان قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سامي بن منجاب عن قرثة عن الضبية أو عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند الزوال. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قال قلت في كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قال حدثنا أحمد بن إياه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن مهر قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال عن المقدمي عن مسعر عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الزوال ويمد فيها. باب صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشارع حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أن لا يريد كان يصوم من الشارع حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد ويفطروا مرفوعا ويفطروا ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصلين إلا رأيته مصلين ولا نائما إلا رأيته نائما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال حدثنا محمد بن الشارين قال حدثنا عبد الرحمن بن ودين عن سفيان عن منصور عن سلم بن أبي الجعد عن سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن الخيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى يزيد الرشكي ويزيد الضبعي البصري وثقة روى عنه شعبة عبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشك بلغة أهل البصرة والقسام. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه قال المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان والفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن دين قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي وقال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ديم عليه وإن قل. قال قالت ما ديم عليه وإن قل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث ركعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر سجوده ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. له ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ: ملك يوم الدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر ربما جهر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسار عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن قال: سمعت عبد الله ابن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة يوم الفتح ويقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية ابن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وفي البيت. بو ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ علي. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملاني. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن طيب بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع حتى ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم ولا تعذبهم وأنا فيهم؟ قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي فإن انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها فقال يعني صلى الله عليه وسلم: تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة. إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه ويحمد الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وميت ويبكي أو قال عيناه تهرقان. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: فيكم رجل لم فقال فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل. فنزل في قبرها دو ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من آدم حشوه ليف. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من آدم حشوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات كان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح بأربع ثنية فتح الثاء فثنينا له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوا لحالتي الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. بما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن ولي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال حدثنا عيسى علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. قال حدثنا قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم، فقال اللهم اجعله حج لا رياء فيه ولا سمعة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك.
قال لم يقوموا له
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تيم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن الله أبي هالة عن الحسن بن علي رضي بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصفا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن رضي الله عنه فكتمت الحسين رضي الله عنه زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، وجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان إذا آوى إلى منزل جز كان إذا أوى إلى منزله جزى دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لآله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه وبينه وبين الناس فرد ذلك
من
ثم جزأ جزءه وبينه وبين
نحذفها
ثم جزى جزءه بينه وبين الناس فرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشهيد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. تخفيف
يعني مستفيدين الخير وما يطلبون،
ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزون لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح، ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده اعتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس، خيارهم أفضلهم عنده وأعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألت عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جلسه أو فوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته متعادلين، بل كانوا يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال حدثنا محمد
كان صحيح، هذا ضعيف لكن معنيه في الدنيا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبانا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وقعدني في حجري ومسح على رأسي. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رئاء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحوال عن أنس مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقال له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أحدثكم، كنت جاره فكان إذا نزل علي الوحي بعث إلي فكتبته له فكن إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل وجهي وحديثي عليه حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ قال فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ فقال عثمان. فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. قال صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لي شيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة والضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. قال قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن عائشة بن مرة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، ولا ضرب خادما ولا امرأة. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل ابن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشد في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فقال بئس ابن العشيرة وقل عشيرة، ثم أذن له فلما دخل ألان له قول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألت له القول. فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال حدثنا سفيان وكيان قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن الله أبي هالة عن حسن علي رضي الله عنه قال قال الحسين بن علي رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس من وراجه ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من 30 المراء والإكبار وما لا يعنيه، وترك الناس من 30 كان لا يذم أحدا ولا يعي ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلم ولا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر الغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفضه، ولا يقبل الثناء إلا من مكاف، ولا يقطع على أحد حديثه وحتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. قال حدثنا محمد والشهر قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فياتيه جبريل فيعرض عليه القران، فاذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من ريح المرسله. قال حدثنا قتيبة بن سعد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة
لا يدخر شيئا مما يسرع إليه الفساد، لأنه ثبت أنه كان يدخر الآن كل سنة صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال الرجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرته قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريكنا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني من أكفي حليا أو ذهبا. قال حدثنا علي بن خشر من غير واحد قال وحدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم له فوضع عنه من خرجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه ما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين بين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حرما لم يعطه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجم وسأله كم خراجك فقال 3 أصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم ل17 و19 و21. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ومحرم بملل على ظهر القدم. بما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر وأنا نبي الملاحم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن زير عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هكذا. قال أحمد بن سلمة عن عاصم عن زير عن حذيفة قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدق لما يملأ بطنه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إلا إن هو إلا الأسودان التمر والماء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع رفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرف إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطننا عن حجر كان أحدهم يشد في بطن الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهي والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشيء ولم يكن له خادم فلم يجدوه فقالوا لامرأتي أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بقربة يزعبها فوضعها
يعني يحملها وهي ممتلئة
يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفدي بأبي وأمي ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو ففاضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أوجدا فأتاهم بها فأكلوها. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيت يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن ابن قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني ابي عن بيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول اني لاول رجل اهرى قدما في سبيل الله واني لاول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رايتني اغزو في العصابه من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ناكل الا ورق الشجر والحبلات حتى تقرحت اجداقنا حتى ان احدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير واصبحت بنو اسد يعزرونني في الدين لقد خبت اذا وضل عملي. قال حدثنا حون الشاري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قال هذه. فقالوا ما هذه؟ هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا
حجارة رخوة
فقالوا ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني مني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرعت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمت بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا هو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري وقال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بيني ليلة ويوم مالي ولبلال طعام يأكل ذو كبد إلا شيء وريه إبط بلال.
السكون
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن ياسين الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلأرانا أخرنا لما هو خير لنا. بل ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، يوحى إليه بالمدينة 10، وتوفي هو ابن 63. قال حدثنا هارون الشاري قال حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وبكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن 63 سنة. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبانا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 65. قال حدثنا عن الشارم عن أبانا قال حدثنا معاذ بن شيم قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى رضي الله عنه ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس مالك رضي الله عنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأماقي ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، توفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد
حذف الزائد على العشرة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عنية عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن يثبتوا. وأبو بكر يوم ملقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم. قال حدثنا حميد بن سعد البصري وقال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن السرجيس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على منكراتي، أو قال على سكرات الموت. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبي عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال وعبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاجي. قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه يدفنوه في موضع فراشه. قال حدثنا عون والشير بن عباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. قال حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران جوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه وضع يديه على ساعده وقال ونبيه وصفيه وخليله. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أضاء منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال حدثنا محمد حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فما كذلك اليوم وليله الثلاثاء ويوم قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساح من آخر الليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبيه قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا ببلالا فليؤذن مروا أبا بكر فليصلي الناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا ببلالا فليؤذن مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك قام بكى فلا يستطيع فلا أمرت غيره. وقال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال
يعني أنهن يظهرن خلاف ما يبطن.
قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكئ عليهما. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب لينكص فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. قال وكان الناس أمين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوه. فأتيت أبا بكر وفي المسجد فأتيته أبكي دهشا. فلما راني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الله ضربته بسيف هذا. فقال لي انطلق. فانطلقت معه فجاءه الناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له فجاء حتى أكب علي ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. فعلموا أنه قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا فقال انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر الخطاب من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما. قال ثم بسط يده فبيع وبيع الناس بيعة حسنة جميلة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. قال حدثنا زياد بن يحيى البصري وأبو الخطاب ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قلت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. قال باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحا وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمد بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبي أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أنشهدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إن لا نورث. وفي الحديث قصة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال حدثنا محمد الشاعر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نساء ومؤنة عامل فصدقة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس ابن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد رضي الله عنه وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان. فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذني تقوم السماء والأرض وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا وصدقة. فقالوا اللهم نعم. في الحديث قصة طويلة. قال حدثنا عمر الشاعر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وناصر بن مهدلة عن زيد بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال وأشك في العبد والأمة. باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الإسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال حدثنا محمد بن مشار محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر
النبي لا يستطيع أن يتمثل في المنام بنفس صورة النبي صلى الله عليه وسلم يكون يأتي بصورة أخرى ويدعي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى أبو مالك هذا وسعد بن طارق بن أشيمة وطارق بن أشيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنه ما قلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنه فقلت شبهته به. فقال ابن عباس انه كان يشبهه. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن ابي جميله عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الشيطان لا يستطيع ان يتشبه بي فمن راني في النوم فقد راني فهل تستطيع ان تنعت هذا الرجل الذي رايته في النوم؟ قال نعم. أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل جوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحرة. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي ويزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو يروي عن أنس مالك رضي الله عنه ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي وكلاهما من أهل البصرة وعفو بن أبي جميلة وعفو الأعرابي. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي وقال حدثنا النضر بن شمير قال عفو الأعرابي وأنا أكبر من قتادة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن أسد طب شيخنا أكمل يعني أختموا أنتم الكتاب أنا نسيت يعني عذرا.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا النضر بن شميل
قال: أنبأنا ابن عون عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك بما يتعلق بباب رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، ثم ختم بهذين الأثرين عن عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، وعن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الحقيقة أنه لا توجد مناسبة خاصة بين ختمه الكتاب بهذين الأثرين وبين رؤية النبي أو باب رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يلزم أن يكون عالما أو متصدرا للتعليم، فيمكن أن يكون رجل مجرد رجل يعني صالح فحسب. فإذا الإمام الترمذي لا يقصد بهذين الأثرين الباب نفسه، لكنه يشير إلى الكتاب كله، أو يقصد عموما باب الرواية. فقوله: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، يريد بذلك كما أنك تتتبع الأثر إذا ابتليت بالقضاء، كذلك إذا ابتليت بالتعليم فعليك بالأثر، تحري الأثر. إذن النصيحة الأولى هي نصيحة للمتصدر أو الراوي أو الجالس للتعليم. أما النصيحة التالية الأخيرة عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طبعا هنا هذا الأثر مسوق لبيان الاحتياط في الرواية والتثبت في النقل، والنصيحة هنا للآخذ المتلقي. يبقى النصيحة الأولى للمحدث أو الراوي أو المتصدر أو الجالس للتعليم، أما هذه النصيحة فهي نصيحة لمن يتلقى، للآخذ المتلقي. فتأملوا عمن ترون دينكم، فلا تروه إلا عمن تحققتم أهليته بأن يكون من العدول الثقات المتقنين. فيفهم من هذا أن كل من تصدر يحدث الناس ويعلمهم الدين يجب عليه أن يتحرى الأثر، فإذا انحرف عن الأثر ضل وأضل، كما قال الشاعر: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. ثمرة هذا الكتاب المبارك أنه لا يمكن أن يحب الإنسان شخصا لا يعرفه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم، فالتعرف على هديه وسمته وخلقه وخلقه مما يعني ينبه هذه المحبة ويستجلبها. وقد لاحظنا في أثناء هذه الآثار كيف أن السلف كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فلا بد لكي تحصل على مرتبة وشرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم من التعلم ثم التطبيق ثم الاتباع لمنهجه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نهاية هذا المجلس يعني المبارك أقول: قد أجزتكم جميعا وكل من يسمعنا بأن تروا عني كتاب الشمائل للإمام الترمذي بالإسناد الذي صدرت به هذين المجلسين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نشكر فضيلة الشيخ أحمد شحاتة، وإن كنا ظروف العجلة في القراءة لم تتح لنا فرصة الاستفادة من علمه الجم طبعا في علم الحديث، ونشكر أيضا الأخ الفاضل عمادا الجيزية، لأنه في الحقيقة يتقن القراءة جدا ما شاء الله، ولغته العربية قوية، وجزاه الله خيرا على يعني ما أنجز معنا في هذا اليوم المبارك. نرجو من الإخوة جميعا، أولا بالنسبة للإجازات، بالنسبة للإجازات الموجودة ومطبوعة جاهزة، لكن يبدو أن العدد زاد عن المتوقع، فالموجود هو 1000 نسخة فقط ومختومة. طيب يعني إذن الأخ محمد فوزي، الشيخ محمد فوزي أمام المسجد، هيتصرف هو في حل هذه المشكلة، هيصور نسخ ويعني إيه يختمها، ويقدم ضيوفنا الأعزاء إخواننا في الله الذين يعني رحلوا من بلادهم إلى الإسكندرية تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لهذه السنة التي أميتت. فالحمد لله أن خلصنا من الطغيان الذي كان يحول دون هذا الخير العميم لمدة 35 سنة. فالحمد لله الذي أزال عنا الكابوس، والحمد لله الآن نستطيع أن يعني لما رأيت ورقة مع الأخ محمد فوزي، رأيت مع ورقة كتب فيها قائمة الاسم والتليفون والعنوان والإيميل، كنت عايز أقول له إيه وبأحرقها، وبعدين افتكرت أن الكابوس انتهى. كنا كان زمان ما يستطيعش حد حتى يعتكف إلا ما يقول اسمه، وكانت مشكلة كبيرة. فالحمد لله لأزحنا الظلم والطغيان، فنسأل الله أن يرزقنا شكرا يعني هذه النعمة. فبإذن الله تعالى يقدم في العدد التوزيع الإجازات على الإخوة الضيوف من خارج الإسكندرية، وأهل الإسكندرية يتابعوا مع الأخ محمد فوزي، وحيعطيهم يعني إن شاء الله الإجازة، لكن إيه إذا لم يكفي العدد حيتصرفوا في فرصة أخرى. ننبه الإخوة جميعا أن يبقوا في أماكنهم ولا يتحرك أحد حتى ينصرف الأخوات أولا، ولا الأخوات حينتظرنهم كمان الإجازات. طيب عند الانصراف إن شاء الله احرصوا على أن يقع اختلاط حتى لا تقع الأخوات في المسجد في حرج نتيجة الاختلاط، عند الاختلاط بعد الفراغ من قضية الإجازة إن شاء الله تعالى. الحمد لله التجربة واضح أنها بفضل الله عز وجل يعني نجاحة جدا في إحياء لسنة قد أميتت، سنة الرحلة لسماع الأحاديث، سنة تلاوة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول لكتب السنة. فإن شاء الله تعالى سوف نخبركم تباعا بالموعد مقدما، نعلنه في أنا السلفي أو في غيرها من الواقع فيما يتعلق بالكتاب القادم، لكن الحقيقة إقبالكم وتعظيمكم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجعلنا نحرص على استضافة المشايخ الكرام المسلمين. إن شاء الله تعالى بعد 3 أسابيع سوف يأتي الشيخ العبيد إن شاء الله تعالى. فعموما هنجتهد أن نعلن عن الموعد مقدما إن شاء الله تعالى في الكتاب التالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.